الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب الخوف من الشرك، وما زلنا في مبدأ هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمة الله عليه: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح. قال: لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعد غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين. يعني الشرك فيه مناقضة للمقصود بالخلق والأمر، فإن الله عز وجل خلق العباد لعبادته: وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمشرك مناقض لخلق الله عز وجل ومناقض لأمر الله، لأن الله عز وجل أمر بالتوحيد، والشرك ضد التوحيد ومناقض للتوحيد. فكان الشرك مناقضا للخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره. الذي لا صاحب العالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. فإذا خلت الأرض من التوحيد وهو أصل العدل، وساد الأرض أظلم الظلم وهو الإشراك بالله عز وجل، فإنه حينئذ تقوم الساعة ويخرب الكون لذهاب التوحيد. قال: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى. المشرك شبه المخلوق بالخالق، فالمشرك الذي عبد غير الله عز وجل جعل معبوده كربه، شبيها بربه، فشبه المخلوق الضعيف بالخالق من حيث صرف العبادة والتأله لغير الله عز وجل. فهناك من يشبه الخالق بالمخلوق وهم الممثلة، والذين يقال لهم المشبهة، فيجعلون صفات الخالق كصفات المخلوق. وهناك من يشبه المخلوق بالخالق وهم المشركون، الذين جعلوا الأصنام والأوثان وما يعبدونهم من دون الله كربهم سبحانه وتعالى، شبههم بالله عز وجل من حيث أنهم جعلوه مستحقين للعبادة وألهوهم من دون الله عز وجل، فشبهوا المخلوق بالخالق ورفعوه فوق قدره وجعلوه شبيها برب العالمين وحده لا شريك له الذي يستحق العبادة وحده. قالوا لأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده، فمن علق ذلك المخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر بالغني بالذات، والمخلوق هو الفقير بالذات، ففقر المخلوق فقر ذاتي وغنى الخالق غنى ذاتي، فالله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق وهو غني بذاته لا يحتاج إلى غيره، وأما المخلوق فهو فقير من كل وجه، فالفقر ملازم له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، فالله غني بذاته، وأما المخلوق فهو عكس ذلك فقير بذاته لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى، فكيف يشبه هذا بهذا؟ هذا هو أعظم الظلم. قالوا من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلام حسن شديد، وكل هذا ما يدل على أن المراد بالشرك هو الشرك الأكبر، فإن الشرك الموصوف بهذه الأوصاف هو الشرك الأكبر. وقد ختم الله عز وجل الآيتين من سورة النساء بما يشعر بهذا المعنى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وهذا هو الشرك الأكبر هو الضلال البعيد وهو أعظم الافتراء. فهذا الذي يظهر في معنى الآية أنها واردة في شأن الشرك الأكبر. قالوا في الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، فإن فيها أن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك، ويدخل في ما دون الشرك الكبائر، فالكبائر داخل وسائر الذنوب، فإذا كانت الكبائر وسائر الذنوب داخلة في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا إبطال مذهب الخوارج، لأن الخوارج عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الكبائر ومنهم من يرى أن الله عز وجل لا يغفر حتى الصغائر، ومن وقع في كبيرة أو في صغيرة فهو مخلد في نار جهنم إن مات على ذلك. فالآية رد عليهم لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأكثر الخوارج يكفرون بالكبائر، ومنهم من يكفر حتى بصغائر الذنوب، ويجعلون الكبائر من الكفر ومن الشرك، نعم من الكفر الأكبر، ويتأولون كتاب الله عز وجل على غير تأويله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما معهم إلا مجرد القراءة، ما عندهم الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. مع أن مبدأ الخوارج وظهور الخوارج وانتشار الخوارج كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خرجوا على علي رضي الله عنه ومن معه في ذاك الوقت، والصحابة متواترون بين أظهرهم، ومع هذا يتأول من القرآن على غير فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنما وصل إليهم القرآن عن طريق الصحابة، هم نقلوا لنا التنزيل ونقلوا لنا التأويل، فكيف نقبل منهم التنزيل ولا نقبل منهم التأويل؟ هذا تناقض. فكما أننا نقبل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين التنزيل، نقبل منهم التأويل، هم أعلم الناس بمعاني القرآن، فإن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهم أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليهم من القرآن، وتفقهوا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقلوا لنا التنزيل والتأويل. فكما نقبل منهم التنزيل فنقبل منهم التأويل، لكنهم انفردوا وتأولوا القرآن على غير فهم الصحابة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا علي رضي الله عنه ومن معه حكموا بغير ما أنزل الله، حكموا الرجال، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفلوا عليا ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وتأول القرآن على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، أو على نعم وعلى غير تأويل رسول الله عليه الصلاة والسلام وتأويل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وناظر ابن عباس في ذاك الزمن رضي الله عنهما ورجع من رجع، وما زالوا يتأولون القرآن على غير مراد الله وعلى غير الفهم الصحيح، وهذا الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه من الانحراف والضلال. ولهذا أكثر أهل البدع إنما يتأولون القرآن، لا يتجهون إلى السنة إلا في النادر، وإنما يتجهون إلى القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيأخذون بالمتشابه من القرآن. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، قالوا آية صريحة، كل من يعص الله عز وجل فهو كافر مخلد في نار جهنم، ومن يعص الله ورسوله يدخل نارا خالدا فيها أبدا. ويفهمون القرآن على ما يشاءون، ولا يرجعون إلى أهل العلم في معرفة تأويل القرآن، ولا يرجعون إلى ما قاله الصحابة وأئمة التفسير في تفسير القرآن. والمقارع عند العلماء أن المعصية تطلق على الكفر، تطلق على الشرك، تطلق على البدعة، تطلق على الكبيرة، تطلق على الصغيرة كله معصية، الكافر عاصي لله وصاحب الصغيرة هو عاصي لله عز وجل، وفرقنا بين معصية ومعصية. وإذا ما أطلقت المعصية كما في هذه الآية فالمراد بها المعصية الكبرى، وهي الكفر الأكبر والشرك الأكبر. إذا ما أطلقت ومن يعص الله ورسوله، أي المعصية المطلقة التي تشمل الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذه إذا ما أطلقت المعصية شملت الكفر الأكبر والشرك الأصغر، مع أنها قد تطلق على الصغائر الذي يخرج من المسجد بعد الأذان. وش قال أبو هريرة؟ نعم قد عصى أبو القاسم، معصية ناهي من الكبائر، لا من الكفر الأكبر ولا من الشرك الأكبر. فالمعصية تشمل هذا وتشمل هذا، فحملها عموما على الكفر كل هذا من الفهم الخاطئ لكتاب الله عز وجل. ويأتون إلى مثل قوله سبحانه وتعالى وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، فلمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة كفر والخطيئة كفر، ويمشون على هذا الألباب، فكل خطيئة بعد ذلك كفر، وكل سيئة بعد ذلك كفر، لأن الله عز وجل ذكر الخلود بعد ذلك. ولا يرجعون إلى أئمة الدين وأئمة التفسير في معنى الآية، وأنها واردة في شخص أحاطت به الخطيئة أي من كل جانب، أي ليس له شيء من الإيمان ولا شيء من العمل الصالح، كسب سيئة والتي أحاطت به هي السيئات، ما أحاطت به شيء من الحسنات، وهذا حال الكافر، فإن الكافر لا تقبل له حسنة، التي تحيط به هي السيئات، فهي واردة في شأن الكافرين، فهم الذين أحاطت بهم السيئات. أما المسلم لا تحيط به السيئات، إن عمل سيئة فيعمل حسنة، فله التوحيد وله الصلاة وله كذا وكذا من الحسنات، تحيط به حسنات وسيئات. أما الذي لا تحيط به إلا السيئات فهذا هو الكافر، فيحملون آيات نزلت في الكافرين على أهل الإسلام، ويحكمون بخلود المسلمين الذين وقعوا في شيء من الكبائر في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه الخوارج وغيرهم، هو أنهم تأولوا القرآن من عند أنفسهم، ما رجعوا إلى أئمة الدين ولا رجعوا إلى تفاسير من مضى من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة التفسير، وأخذوا بالمتشابه من القول فضلوا ضلالا بعيدا. على كل، قالوا في الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار، هذا مذهب المعتزلة كما هو معلوم، والنتيجة واحدة أن صاحب الكبير مخلد في نار جهنم في مذهب الخوارج وفي مذهب المعتزلة. قال ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، أي التائب من الشرك الأكبر مغفور له، فالآية واردة في غير التائبين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في غير التائبين، لأن من تاب حتى من الشرك الأكبر فإن الله يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات ولم يتوب فإن الله عز وجل لا يغفر له ذلك. أما إذا تاب من تاب تاب الله عليه. فالآية واردة في حق غير التائبين سواء في الشرك الأكبر أو فيما دون ذلك، واردة في غير التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية في أولها وفي آخرها في غير التائبين. أما من تاب تاب الله عليه سواء وقع في الشرك الأكبر أو وقع في الشرك الأصغر أو فيما دون ذلك من الذنوب، من تاب تاب الله عليه. لكن التوبة الصادقة، بعض الناس ما يدري إيش التوبة، يعمل الأمور العظيمة ويقول استغفر الله وأتوب إليه كأنه امتحن الذنب بقول استغفر الله وأتوب إليه. هذا الشيء لا يكفي، لابد من الندم، أن يندم الإنسان ويحترق قلبه من ذلك الذنب الذي وقع فيه. فإن حقيقة التوبة هي الندم، ويقلع عن الذنب ويعزل في قلبه ألا يعود، ما هو مجرد أستغفر الله وأتوب إليه ويقع فيه ذنب وأستغفر الله وخلاص، وكأنه قد تاب من ذلك الذنب وقد غفر له ولن يؤاخذ به إذا ما لقي ربه. ليش هذه هي التوبة؟ لابد من مراعاة شروط التوبة، ومنها كما عرفنا الندم. كيف أن تتوب إلى الله عز وجل وأنت ما عندك ندم، تقع في الذنب وما في ندم ولا في فرقة في القلب بسبب ذلك الذنب؟ لابد من ندم ومن إقلاع ومن سائر شروط التوبة. قال فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتأملوا في الثلاثة الذين كلهم مع أنهم من الصحابة الكرام غفر الله عز وجل لهم بعد تمحيص شديد وبعد ندم شديد حصل منهم وأمور عظيمة حصلت لهم، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم. لا يستهين الإنسان بمسألة التوبة، يعني ما يستهين، وينبغي كلما تذكر الذنب ندم منه واستغفر ربه وعزم في قلبه ألا يعود. قال قال فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فها هنا عمم وأطلق يغفر الذنوب جميعا، يدخل فيها الكفر والشرك وما دون ذلك، وهذه حق التائب. فها هنا عمم أو أطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتوب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام وهو كلام سديد. قال المصنف رحمه الله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالخليل عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه من عبادة الأصنام، وهو إمام الموحدين، أمر الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي به وأن يسير بسيره، فإنه إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله قال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت وقد يسمى الصنم وثنا، ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، أي القول القوي أن الوثن أعم، يشمل الصنم وغير الصنم، كل ما يعبد من دون الله يدخل في الأوثان. وأما الصنم فهو مخصوص بما ينحت، وهذا الأظهر في معنى الوثن. قال فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قول اجعلني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينهم وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاء وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه الواقع فإن كل زمان فإنه الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك الخوف من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. وهكذا المؤمن، المؤمن يخاف على نفسه الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر ما دام حيا، يخاف على نفسه الشرك الأكبر، يخاف على نفسه الكفر الأكبر، ولا يأمل على نفسه من مثل هذه الأشياء إلا من في قلبه شيء من المرض والعياذ بالله. وإلا المؤمن فإنه يخاف على نفسه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين إمام الحنفاء، ومع هذا يخاف على نفسه وعلى بني من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء وما يدريك لعلك تقع في الشرك الأكبر أو في الكفر الأكبر. فالإنسان يخاف على نفسه، وهي خسارة الأبد أن يموت الإنسان على الشرك الأكبر وعلى الكفر الأكبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بثبات القلوب، ثبت قلبي على دينك. فيخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، معه يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه على هذا الدين. وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد خوفا من الشرك وخوفا من الكفر، وكلما ضعف الإيمان استهان الإنسان بهذا الألباب، وهذا خطر عليه. فإن من خاف من شيء اتقاه وسعى في اتقاء ذلك الشيء فيسلم بإذن الله عز وجل، ومن استهان بالشيء غفل عنه وربما وقع فيه والعياذ بالله. الذي خاف من الشيء يبقى متيقظ له، إذا ما وقع في أمر وتكلم بشيء نظر في هذا الذي تكلم به، هل هو حق أم ليس بحق، هل هو توحيد أم هو شرك. إذا وقع في ذنب ينظر في أي المراتب هذا الذنب، ويخاف على نفسه أن يكون هذا من الشرك الأكبر فيتحرز من الشرك. وإن وقع في شيء من ذلك فإنه يسارع إلى التوبة والندم، هذا الخائف، ويسعى في العلم، لأنه قد يقول قد يكون هناك شيء من الشرك لا أعلمه، وقد يكون هذا من الشرك الأكبر وأنا لا أعلمه، فيسعى في العلم ويتعلم التوحيد من أجل أن يتقي الشرك. هذا حال الخائف من الشرك ومن الكفر، فإنه يسعى إلى العلم ويجتهد في ذلك حتى يعرف ما أنواع الشرك أنواع الكفر أمور الردة حتى يتقي ذلك لشدة خوفه من هذه الأشياء. لكن ضعيف الإيمان يأمن على نفسه من هذه الأشياء وربما يقع في أنواع من الكفر ومن الردة ومن الخروج من دين الإسلام وهو ما يدري، ويظن أن الأمر هين، يظن أن الأمر هين، ربما يستهزئ بشيء من أمر الدين ويقول أنا هذا مزح ما هو جد. وهذا يقع في كثير من الناس مع أن المزح والجد في هذا الباب واحد، الذي يستهزئ بشيء من الدين وهو عن طريق المزح يعتبر مرتدا خارج عن الإسلام ولو كان عبارة عن مزح وضحك ما يريد حقيقة الاستهزاء. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كان عندنا جد نتكلم نريد أن نقطع الطريق ضحك نخوض ونلعب. ما قال الله عز وجل، ما كذبه الله عز وجل ولم يقل لا كنتم جادين، ما كذبوا في هذه المقولة، لكنه ما عذرهم ولو كانوا في لعب وله. ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما قبل الله عز وجل لهم العذر، فبين الله عز وجل ما هو عذر. حتى لو كنت في مقام اللعب وفي مقام المزاح تسخر بشيء من الدين، ولو بالسواك، تسخر بالسواك ولو عن طريق المزاح، ولا بالحجاب الشرعي، ولا باللحاف، ولو عن طريق المزاح، ولو كنت ممن يستعمل السواك وتسخر به، أو ممن تعفي اللحية وتسخر منها، فتعتبر مرتدا كافرا خارج عن ملة الإسلام بهذا الاستهزاء. تستهزئ بشيء من دين الله عز وجل، تستهزئ برفع الإزار مثلا وهو من دين الله عز وجل، فتكفر وتخرج عن الدين إذا استهزأت بشيء من أمر الدين، أو كرهت شيء من أمر الدين ولو كان من السنن، كرهته في قلبك، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، قال الله فأحبط أعمالهم، تحبط جميع الأعمال، ويصير العبد كافرا إذا كره شيئا مما أنزله الله عز وجل في كتابه أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان من المستحبات ما هو من الواجبات ولا من أركان الإسلام، تكره شيء مما أنزله الله عز وجل في قلبك، تخرج بها مع ملة الإسلام. أمور خطيرة فيما يتعلق بالكفر، فيما يتعلق بالردة، فيما يتعلق بالشرك الأكبر. وكلما زاد الإنسان علما كلما زاد خوفا، ومسك على لسانه وحاسب نفسه في كل قول قبل أن يتكلم به، وينظر ويزن القول قبل أن يتكلم به، والفعل قبل أن يقوم بفعله، شدة خوفه من هذه الأمور العظام يختم له بالكفر والعياذ بالله، ويصير مخلد في نار جهنم، يخسر الدنيا والآخرة. وجهال الناس في أمن من هذا الباب بجهلهم بأحكام الدين. فكلما كان إنسان عالما بالله عز وجل بدينه كان أشد خوفا من الكفر وأشد خوفا من الشرك. وهذا إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يدعو ربه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الجاهل كما يستغرب وش يدعو بهذا الدعاء، ما يعرف حقيقة الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالثبات على الدين، وهو من هو عليه الصلاة والسلام. فالناس أحوج ما يحتاجون إلى العلم، لا سيما في مسائل التوحيد وفي مسائل العقيدة، أحوج ما يكون إلى التفقه في مثل هذه الأمور، وإن كان أكثر الناس معرضون، أكثر الناس في إعراض عما هم يحتاجون إليه، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، فإن بالعلم نجاتهم من عذاب الله عز وجل وفوزهم في الدنيا وفي الآخرة. لكن كما قال الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأعلم عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم ما يتعلق بالدنيا، لمحبتهم للدنيا مبلغهم علم الدنيا، وعن الآخرة وعن أمر دينهم في غفلة، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. قال أي جعلني طيب، قال فإنه قال فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوف، أوجب ذلك خوف من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به، كلام حق. قال فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به، فمن الذي يعلم ذلك فإنه يقر على نفسه، ويكثر من دعاء الله عز وجل أن يقيه الشرك والكفر وأن يميته على الإسلام وأن يثبت قلبه على الدين. ينبغي الإنسان يكثر من ذلك، يدعو الله عز وجل أن يثبته على الدين وأن يقيه الشرك وأن يقبل له إن وقع في الشرك وهو لا يعلم، نعم يدعو الله عز وجل أن يغفر له إن وقع في نوع من الشرك وهو لا يعلم، مع حرص الإنسان على العلم، لكن قد يقع وتزل به لسانه أو يقع في شيء من الفعل من أنواع الشرك وهو لا يعلم، يدعو الله عز وجل أن يغفر له ذلك. وإذا علم الله عز وجل منه الصدق في بغض الشرك لعل الله عز وجل أن يغفر له إن حصل له شيء من الزلل في هذا الباب. قال إبراهيم التيمي: من يأمل البلاء بعد إبراهيم. روى ابن جرير بن حاتم قال: فلا يأمل الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. إلى هنا والحمد لله.